الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. إخوتي، أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ فين حسين؟ أسأل الله جل جلاله أن يجعل قلوبنا مخبتة له، محبة، مخلصة، متوددة، متقربة، حية، حيية. آمين يا رب العالمين. إخوتي، والعمل على القلوب مطلب. كانت خطبة اليوم في قضية القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا بني، في وصيته لأنس بن مالك، يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. الخطبة دي تسلمت لمدني دلوقتي، وطالبت إن شاء الله الخطبة ما تبقاش 12:30، تبقى واحدة عشان الناس تلحق تبقى عند صلاة الجمعة تيجي تشوفها على قناة الناس بإذن الله تعالى. وقال حاضر، وكلمة حاضر تريح، لكن ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك ويرحم أبوك ويشفي أمك ويشفي مرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، آمين. كنا بنقول إيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قدرت، لو تقدر، معناها أنها صعبة، أن تصبح وتمسي، يعني لازم من مراعاة الليل والنهار. الصبح تفقد قلبك في غش ولا ما فيش، وبالليل تفقد قلبك اتغش بيغش ولا تصلح، ولا ليل ونهار عينك على قلبك. من أجل ذلك أيها الإخوة أحب أن أقول خبر أننا بإذن الله تعالى سنبدأ منذ الغد تدشين المدرسة الربانية، مدرسة متخصصة في العلم والدعوة والتربية داخل التيار السلفي، داخل التيار السلفي العام. هدفها المدرسة دي صناعة الشخصية الربانية النساكة المتألهة بعلم، صناعة الشخصية الربانية النساكة المتألهة بعلم، هدفها تعبيد الناس لرب الناس، لا العمل في السياسة ولا المشاركة في الأحزاب، شعارها ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. رب قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. عشان كده بقول ان احنا المدرسة دي ومعي فيها ابنائي وطلابي واخوتي واحبابي، احنا الصغيرين وكل الناس الكبار، احنا الصغيرين اللي بنجيب الناس الطيبين الغلابة نعلمهم صغار العلم البسطة اللي قبل اول درجة في طلب العلم، واللي عايزهم بعد كده ياخدهم يعلمهم ويعمل. لكن هدف هذه المدرسة الربانية، لا تعصب لشيخ ولا تعصب ولا حزب ولا منهج ولا اسم ولا ما كان لنبي وما كان، قال الله جل جلاله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين. فنفس شعار المدرسة هو ألا يتعصب ولا يؤله أحد ولا يقال أنه أحق بالدعوة، بل المهمة ربانية، المهمة ربانية، السمت ذكر الله كثيرا، الوجهة إلى الله وحده، المنطلق العلم الراسخ، الوظيفة الوحيدة الدعوة، الأثر الانسياب بدون صدام. هذه المدرسة لماذا؟ حين ينفرط العقد ويصير الأمر فرطا يصبح الحل الوحيد تحديد المهمة ربانية. بعد أن عشنا زمانا يكثر فيه الناس من السؤال ماذا أفعل، صرنا نعيش في زمان الكل يفعل ما يشاء، فلا بد من انضباط الربانية. بعد أن لوثت السياسة قضبان السائرين وصبغت بالثورية هيئة المصلحين، نحتاج إلى هوية ناصعة تهدي إلى الله وحده، فصارت الربانية. السمت ذكر الله كثيرا، الترقي مع السائر، مع طالب العلم المبتدئ، مع الملتزم في أول طريقه، مع المحب لله ورسوله، المريد لشريعة الله أن تسود، الترقي معه من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان، بانسياب طبيعي في كل طبقات المجتمع وفئاته. قال ربنا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا يزال، الاستمرارية والترقي والانسياب، الانسياب المرن. شجاعة الذاكرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سكينة الذاكرين حين يتناقص الإيمان نتيجة المشاغل والهموم، يصبح السبيل إلى زيادته التماس السكينة. قال الله: وهو الذي، هو الله جل جلاله، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اللهم سخر لنا جندا من جندك، من جنود السماوات والأرض، يأخذون بأيدينا إلى الهدى، يأخذون بأيدينا إلى الهدى ويدفعون عنا الردى. آمين. السمت ذكر الله كثيرا، كثرة الدعاء، كثرة الصلاة، كثرة تلاوة القرآن، كثرة الصلاة على النبي والأذكار، كثرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السمت للربانية، الكثرة لأنه رباني، رباني نسبة إلى الرب جل جلاله. ببساطة بتاع ربنا، الوجهة إلى الله وحده، الربانية مقاومة للتحزب، مقاومة التحزب بالربانية. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، ولكن كونوا ربانيين. مقاومة حب الشهرة بالإخلاص، بالإخلاص. قال الله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. الربانية الوجهة إلى الله وحده، إلى الله سبحانه وتعالى. المنطلق العلم الراسخ حين تلقى على الأمة الشبهات وتحبك خيوط المكر، بل مكر الليل والنهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، حين يكثر من يتبعون ما تشابه منه ويفتئتون على الدين ويتلاعبون بالشريعة ويستهزئون من الرموز، يتألق نور الربانية، يتألق نورهم، نور الراسخين في العلم، فينطقون بالسهل الممتنع، يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يكون شأنهم إلى مليكهم ومعلمهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حين تحين العقوبات، حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وتحبك الظلمات، بصدهم عن سبيل الله كثيرا وتكثر السيئات واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل يجلو كنز العلم عن قيمة اهله. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون. الناس في العقوبات وهم في الاجر العظيم ربانية. الوظيفة الوحيدة العبادة. وظيفة الوحيدة عبد. الوظيفة الوحيدة انه عبد. رحم الله رجلا ان كان في الساقة كان في الساقة وان كان في السقاية كان في السقاية وان كان في الحراسة كان في الحراسة وان كان في الخدمة كان في الخدمة وان كان في القتال كان في القتال. هو كده عبد. بيتعلم عبد. بيعبد ربنا عبد. بيدعو الى الله عبد. قال الله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان الانسان لفي خسر الا هؤلاء امنوا دي العقيدة والعلم وعملوا الصالحات دي العبادة وتواصوا دي الدعوة. الدعوة وربنا عقب على الدعوة بحاجة كمان وتواصوا بالحق دي الدعوة وتواصوا بالصبر. ألا نركبها لنصل إلى غيرها ولا نلتفت عنها لكدرها نستعذب عذابها نعشق استنشاق غبارها نتعايش مع من يؤذوننا بسببها نرضى بمنعطفاتها وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هكذا لا نلتفت عنها إنها ربانية. الانسياب الأثر. الأثر في الأمة الانسياب للصدام. نريدها علما بسيطا سهلا لا تعقيد العقيدة ولا ترقيع الفقه ولا تشتيت التفسير وإنما ربانية. تحبيب الناس إلى ربهم الرحمة. أفتان أنت يا معاذ. التواضع. قول عائشة إن أفضل العبادة التواضع. إنها ربانية. ربانية إخوتي. هذا الانسياب دون تفريط في التميز أمانة في البيان الجرأة في الحق القوة في الدعوة إلى الله. ننتقل إلى سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل وبعد أن تعرفنا على المدرسة الربانية. أحبكم في الله. لحظات وأعود إليكم.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. إخوتي نعود إلى سياق سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا ذكرنا أن السنة الثانية من الهجرة سنة حاسمة فاصلة. السنة الأولى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة بنى المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار بدأ الترتيب لقضية الغزوات والسرايا اللي كان الإذن بالقتال ولم يأتي الأمر بالقتال، فكان لابد من أن التمهيد لفرضية القتال. احنا قلنا دايما قبل الحوادث الفاصلة في تاريخ الإسلام لابد من التمهيد لها بالتربية العقدية بالاستسلام للشريعة. عشان كده قلنا كتير قوي ان تطبيق الشريعة ده محتاج تمهيد، تمهيد في نفوس الناس، والتمهيد ده طال أمده بأن سنين طويلة نمهد أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة صادر من عين لا يخشى عواقبها. فعشان كده قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في السنة العاشرة قبل الأمر بالهجرة نزل امتحان المعراج. المعراج كتير من المسلمين ما قدروش يتصوروه، مش كتير استغفر الله، بعض المسلمين ما قدروش يتصوروا وارتد. ليه؟ بعضهم مباشرة أمروا بالهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وإلى غيره. كذلك نفس الشيء برضو هنا قبل الأمر بالقتال كان لابد من جملة من التشريعات. احنا قلنا في اللقاء الماضي نزل تشريع نمرة واحد صيام رمضان، اثنين زكاة الفطر، ثلاثة صلاة العيد، أربعة الزكاة، عشان نوصل لخمسة اللي هو تحويل القبلة، ويبقى تم تهيئة المسلمين تماما ان يفرض عليهم القتال بعدها مباشرة. فالزكاة لما جت مناسبة فرضية الزكاة لازم نتكلم عن الزكاة، لان انا شايف من وجهة نظري ان في تقصير في الكلام عن الزكاة. يعني ما فيش مشايخ كتير، او انا في حدود علمي وحدود رؤيتي ان محدش مركز جدا على الزكاة تركيز الكافي لأهميتها، الكافي لأهمية ان الرسول ان سيدنا ابو بكر حارب الناس اللي منعوا الزكاة، حارب الناس، حتى ان سيدنا عمر قال له أتقاتل قوما يقولون لا اله الا الله، ما بيقولوا لا اله الا الله بس منعوا الزكاة، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال ألم يقولوا لا اله الا الله قال الا بحقها، فجعل الزكاة من حق لا اله الا الله، من حقوق لا اله الا الله الزكاة. الزكاة ايها الاخوة عايزين بس، وانا قلت ان في قضايا كبيرة في الاسلام لازم نعيد طرحها لتصل الى الناس وصولا صحيحا، منها قضية المال الفلوس، قضية الدنيا، قضية النساء، قضايا كبيرة لازم تستوعب ويعاد طرحها بطريقة كافية. ربنا يهديهم بتوع القنوات الإسلامية إنهم يدون المساحة الكافية لطرح هذه المسائل بدل ما هم شغلين الناس بحاجات تانية. الشاهد إيه؟ تعالوا نفهم قضية الزكاة مع بعض، إيه موضوعها وتصورها في دين الإسلام. في دين الإسلام قال الله جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ده الأصل، ده أصل في دين الإسلام، تأصيل الأصل الأول أن الإنسان ما خلق إلا للعبادة، وهذه العبادة هي الصلة التي بين عبد ورب، الصلة اللي بينك وبين ربنا أن أنت عبد، الصلة فريدة، صلة لا يوجد لها نظير ولا أساس للقياس، صلة تتسم بالأصالة والعمق والسعة والاحتواء والشمول والإحاطة. أقل ما يقال فيها أنها صلة بين مخلوق وخالقه، مش ربنا جل جلاله خلق الإنسان وتركه، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، مش خلق الإنسان أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هي دي، إن ربنا خلق الإنسان وجعل بين الإنسان اللي خلقه ده وبين رب اللي خلقه صلة، صلة الخالق والمخلوق، الرب والمربوب، الرازق والمرزوق، المالك والمملوك، الحاكم والمحكوم، صلة بين سيد كريم ورب رحيم وبين إنسان فقير وعبد ذليل. توجب صفات هذا الرب جل جلاله الكمالية وأفعاله البديعية وربوبيته الحكيمة الرحيمة ورعايته اللطيفة الدقيقة أن هذا العبد ملك لسيده كله يخلص له الحب ويهيم به القلب وتبذل في سبيله المهج والأرواح فضلا عن الأموال والأملاك. ده تأصيل الأصل في الصلة بين العبد والرب. جمعها ببساطة في حديث سيدنا يحيى بن زكريا لما أمر بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، قال إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق وقال هذه أرضي وهذا بيتي فأعمل وأدي إلي، فصار يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ إن ربنا خلقك وقال لك أنت ملكي وأسخر لك في ملكي فأعمل وأدي إلي، اوعى بقى تعمل لنفسك أو حد يضحك عليك ويقول لك لعمارة الدنيا. لا، أنا هقول لك الليلة دي كلمتين اتنين هما سر خلق الإنسان: الخلافة والأمانة. قال إني جاعل في الأرض خليفة، وحملها الإنسان الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الأمانة. يبقى الخلافة والأمانة، الخلافة يخلف بعضهم بعضا، لازم يرسل النبي ويخلفه نبي آخر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورث العلم، يبقى بعد العلم يورث العلم خلافة خلافة خلافة، يخلف بعضهم بعضا في تبليغ الأمانة. هي دي النظرية، الخلافة والأمانة بس. اللي يضحك عليك ان ربنا يقول لك ان ربنا خلقنا علشان نعمر الأرض، عمارة الأرض، لا لا لا، ربنا ما خلقناش عشان كده، خلقنا لنعبده. نعبده تبقى عمارة الأرض جزء من العبادة، مش هي الهدف، جزء من العبادة. الشاهد انك انت اذا نظرت بقى في مظاهر الربوبية الشاملة وهداية الله الواسعة في هذا العالم والعناية الفائقة بهذا الإنسان، قال لي امبارح ولقد كرمنا بني آدم، ما قالش المسلمين، قلت له لا الكلام مش كده، لقد كرمنا بني آدم التكريم اللي هو فوق الحيوان، لكن كرمنا المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الإنسان مكرم عن الحيوان والمسلم مكرم على غيره من بني الإنسان، دي مرتبطة بدي ما تنفصلش. الشاهد ايه؟ الله جل جلاله لما خلق الإنسان أعطاه نقول ايه، أعطاه يعني ربنا خلق له الهواء، تكوين الهواء من أكسجين ونيتروجين اللي يناسب رئتيه، خلقه صدره، خلع عليه الوجود المتناسب، طلعه من الأرض الأكل اللي يناسب جسمه، هيأه للانتفاع بخيرات الأرض وطيباتها وزخورها ودخائرها وكنوزها ووسائلها وطاقاتها، تهيئة حكيمة دقيقة. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، جل جلاله ربنا جل جلاله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا. ربنا علم الإنسان، لما علم آدم قال الله وعلم آدم الأسماء كلها، علمه. قال سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. ربنا علمه إزاي يدفن، في قصة قابيل وهابيل لما قتل أخاه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى علمه حتى لما يموت يعمل إيه، لما يعيش يبقى من باب أولى يعلمه لما يعيش يعمل إيه، يعيش إزاي. فلذلك لهذه الحقيقة، وأنا عايز أقولك إن الحقيقة اللي إحنا جليناها دلوقتي دي لازم تسيطر على الحقائق كلها. أنا قلت أكتر من مرة إن دين الإسلام من عظمته ان ما عندناش اسرار، ما عندناش كهنوت في الاسلام، وانما كل شيء واضح، واضح ومش باجتهادنا العقلي ولا تفسيراتنا البشرية، لا واضح تماما بالكتاب والسنة. جينا منين، عايشين ليه، هنموت ازاي، هنموت ليه، بعد الموت هيحصل ايه، الاخر خالص ايه. مش جئت لا ادري من اين، لا لا ندري من اين، الى اين ندري الى اين، ما السر في وجودنا، ندري السر في وجودنا. لذلك هذه الحقيقة التي تسيطر على الحقائق كلها هي الروح التي تسيطر على نظام الاسلام. ايه هي بقى الحقيقة دي؟ أن الله خلقنا لعبادته، وسخر لنا ما في الأرض جميعا لنعبده. أضاف ربنا جل جلاله هذه الأحوال الإنسانية كلها إليه، لم يقرر للإنسان إلا منصب الأمانة والخلافة. تعالوا بقى القضية الزكاة، أحسن الواد مدنا يقول لي خلص. ف قضية المال، أول حاجة أن الله نزع المال من يد البشر، قال له دي مش فلوسك. قال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، مال الله، دي نمرة واحد. ربنا قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين في الخلافة، هي الخلافة اللي هم عمالين يفسروها كل واحد على مزاجه، الخلافة هي احنا قلنا يخلف بعضكم بعضا، اللي هي ايه، ان الجنيه اللي بجيبك النهاردة ده انت مش اول جيب ولا اول يد ولا اخر جيب ولا اخر يد، مستخلفين فيه. كانت الفلوس مع مين وبقت مع مين، كانت الكراسي مع مين وبقت مع مين، كانت المناصب مع مين وبقت مع مين، كانت القصور مع مين وبقت مع مين، هي دي مستخلفين فيه. وكما انها لم تدم لغيرك لن تدم لك. الله جل جلاله اعلم المسلمين ان الله جل جلاله هو المالك وهو الوارث. ليس للانسان أن 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 يزعم امتلاك ولو أي جزء من هذا المال، وإذا أعطى بلا من ولا فضل، مش فلوسك، ليست مأثرة، ليست له مأثرة يدل بها على الله، ولا مفخرة يتيه بها على الناس. قال الله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. مش منك ده، انت لو انفقت دي تبقى منه، منا منه سبحانه وتعالى عليك انه وفقك لان تنفق وانه قبل منك النفقة وانه اعطاك الاجر. كان مقتضى هذا الوضع ان يطلب الله جل جلاله من الانسان ان يتخلى عن كل ما يملكه ولا يمنح حق التصرف في ماله في قليل ولا كثير. الجزئية الاولى ان يتخلى عن كل ما يملكه. قال الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. كل فلوسك ترى ربنا. انت بعت مقابل الجنة. انا ما بعت مش عايز جنة انت حر. كل الناس يدخل الجنة كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى رفض. لا يمنح حق التصرف في ماله في قليل ولا كثير. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفق. ما انتش حر. انت عبد جبته منين ووديته فين. اظن هنا الحلقة اللي فاتت ولا لا مش هنا قلت لما قال ايه انما الدنيا لاربعة نفر. رجل اتاه الله مالا واتاه علما فبعلمه اتقى الله في ماله فأعطى حقه ووصل رحمه. اتقى الله في ماله. قلنا في الحتة دي اتقى الله في ماله انك انت مش تتصرف بمزاجك. ادينا مثال بسيط لما تيجي مراتك وولادك ما تفنجر انت مش معاك ما تصرف. لا في حاجة اسمها اتق الله في مالي. التقوى هي عشان معاك خلاص. لا ربنا قال ايه. قال ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. قال سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الحقيقة اللي قررها الاسلام ملك الله المطلق للإنسان وما يملك وأن الله جل جلاله هو المالك الحقيقي جل جلاله سبحانه لكل ما وجد على ظهر الأرض وفي الدنيا بأسرها في الكون كله. الكل عبد. الكل مملوك. الكل مربوب مقهور. فلا يرى الإنسان نفسه لا يرى المسلمون أنفسهم إلا أمناء مستخلفين في هذه الأموال. فلا افتئات بالرأي ولا الحرية المطلقة في التصرف ولا رياء ولا فخر ولا أشرة ولا بطر. ابن القيم الصلحة فأصلين. واحد أن تعلم أن نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة. اثنين أنك مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. اكتب اليافطتين دول وعلاهم في بيتكم. نمرة واحد أن نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة. إن أنت مش ملك نفسك أنك ملك لله. نفسك مملوكة فلا تملك من نفسك إلا العدم لأن الله هو الذي أوجده أوجدك ابتداء وأنعم عليك به وامتن باستمرارية وجودك ومقومات وجودك فأنت مملوك. نفسك مملوكة. اثنين أعمالك مستحقة. أي عمل هتعمله ده مش فضل منك ده واجب عليك. ربنا جل جلاله لما خلقك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يبقى أول الخلق كده إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يبقى أول الخلق كده ربنا أشهدك أنا ربك؟ قلت آه. تحمل الأمانة؟ قلت أيوة. أدها؟ قلت أدها. يبقى أعمالك مستحقة. لما تصلي يا رب أنا بصلي لك، أنت بتصلي لي، ده الواجب عليك. أنت احنا وضحناها قبل كده لما قلنا إيه، إن زي ما يكون كده سلفت الواد صالح ده 10,000 جنيه 100,000 جنيه وبعدين هو بيسدهم لي كل شهر جنيه، فشد حيلك شوية يا عم الحاج عمش، يقول وانا مش بديك كل شهر جنيه، انت بتديني ده من اللي عليك. هي كده ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تقول انا بصلي ده من اللي عليك، ده انا بعمل امر من اللي عليك، ده انا رب تصدقت ب 100,000 السنه دي من اللي عليك مش منك، ده كل ده انت بتدفع ايه من اللي عليك، ولو دفعت روحك ومالك كله لسه ما خلصتش اللي عليك. كلا لما يقضي ما امره، لسه ما قضيتش اللي عليك. فلذلك لما رسخت هذه العقيدة في قلوب المسلمين اتأصل الأصل ده اللي هو انك مملوك وأعمالك مستحقة، اتنين انك مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، شكلك تملك، العربية عربيتي، البيت بيتي، شكلك، لكن الحقيقة ان العبد وما يملك ملك لسيده، انت لا تملك، ده كل اللي انت تملكه ده ملك السيد. احنا قلنا لو جه صراف قاعد يقبض الناس في شركة، راجل المحاسب اللي في ايده الخزنة، امين الخزنة، امين الخزنة عنده في الخزنة 1,000,000 جنيه، هو يملك يقول انا عندي 1,000,000 جنيه، انا املك 1,000,000 جنيه، لا ده انت والخزنة واللي فيها ملك سيدك. في نفس الشيء اوعى تقول انا عندي انا املك انا ليا، عشان كده كنت بنبه الشباب اللي يقول انا عندي 3 عيال، انا عندي انا ليا 20 مش عارف ايه، ما تقولش عندي ولا لي ولا انا، انا دي كلمة الشيطان، انا خير منه، ليا فرعون، كلمة فرعون اليس لي ملك مصر، عندي دي كلمة قارون قال انما اوتيته على علم عندي. فاحذر بس الـ3 كلمات دول، انا ولي وعندي، لا انت ولا لك ولا عندك. ابن القيم في الفوائد يقول لن ينتفع بنعمة الله من العلم والايمان الا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، بل علم انه لله ومن الله وبالله، فالله هو المان به ابتداء وإدامة، فليس له من نفسه إلا العدم الذي ليس شيء أخس منه. لما رسخت هذه العقيدة في قلوب المسلمين وسيطرت على عقولهم وأفكارهم هذه الفكرة والنظرة الخاصة إلى وجودهم على هذه الأرض والنظرة الخاصة إلى المال واعتباره مال الله الذي استخلفهم فيه، وتغلغلت في احشائهم طلب منهم ان ينفقوا. عشان كده تلاقيهم في النفقة يعني حاجة ما لا تطاق او لا تتصور. لما سيدنا اللي استضاف سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول له ايه، هذا مالي بيني وبينك نصفين، بيتي بيني وبينك نصفين، انظر الى زوجتي ايتهما احب اليك، طلقتها واذا بلغت عدتها تزوجتها. شيء عجيب جدا تعمل كده، اما الناس دول كانوا ايه، مش بشر، مش زينا، لا رسخت في قلوبهم العقيدة في البداية. هو ده العيب. ان ايه؟ الناس طلعت قالوا طلع زكاة، لك ما انا بدفع انا بصرف، بيعتبر ان هو ايه بيدي البواب قرشين واللي واقف على الاسانسير قرشين وبتوع الموقف قرشين، كل ما يعدي عليه يديله جنيه ولا نص جنيه ولا 2 جنيه ولا 5 جنيه ولا 50 جنيه، وفي العيد انا بطلع. مش دي الزكاة. عايزين نفهم يعني ايه زكاة، ازاي اطلع الزكاة، الزكاة في ايه وازاي والمين. ده دين، ده ركن من اركان الاسلام الخمسة. بس الاول لازم، مهم جدا التأصيل العقدي ده، ان انت لا تملك، انت مملوك ممتحن، وان كان شكلك وصورتك مالك متصرف، الا ان انت لازم تعتقد انك مملوك ممتحن، وان الفلوس اللي معاك دي مش فلوسك، دي فلوس ربنا. لازم تؤمن بهذا، ان الفلوس مش فلوسك ولا ملكك، دي فلوس ربنا وملك ربنا جل جلاله. لما ربنا امرهم في النفقة في البداية امرهم ان ينفقوا ما فاض، ما فضل عن حوائجهم الشرعية الاساسية. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. واحنا في تأويل القرآن فهمناها ببساطة، ادم سأل يبقى مش عايز منك حاجة. اللي يقول لي تتعشى اقول شكرا، لكن هو لو عايز يعشيني حط الاكل وقول لي اتفضل. فلازم لما يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ننفق ايه؟ اللي تقدر عليه، اللي عندك، اللي يفيض منك. لكن التانيين بقى الدرجة العالية، في اموالهم حق للسائل والمحروم، مش معلوم، حق مطلق. قال سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر. سبحان الله العظيم، كده حق، حق مطلق، ديهم كل حاجة. فلما نزل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، الصحابة بدأوا يطلعوا وينفقوا، وهان عليهم كل شيء بعد إقرارهم إنه عبد وهو وماله ملك لله، حين عرفوا وأيقنوا واعتقدوا أنهم أمناء أوصياء، حتى بلغوا إلى أن أنفقوا من خصاصة وحاجة، وآثروا غيرهم على أنفسهم وأولادهم. قال سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بهم حاجة شديدة جدا، ومع ذلك يؤثرون غيرهم بما يحتاجون إليه وينفقونه ويبذلونه. قصة مشهورة دي، قصة سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد أطعمني. رجل جاي أنا جوعان ما أكلتش، كنا لسه بنروي خبر أن أحد السلف قعد 3 أيام لم يأكل لقمة، 3 أيام، عشان بس نشوف ان الفقر اللي احنا فيه اليومين دول ده مش فقر، ده زي ما ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، شيء من الجوع، ده مش فقر، ده الفقير النهاردة في زماننا منزه، ده يعني فقير متدلع على الاخر في زماننا. الرجل جاي لسيدنا النبي قال له انا بلغني الجهد، ما مش قادر، هموت من جوع. فارسل رسول الله، والاعجب من الرجل ده بقى اسمع، ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو انتوا ما بتصلوش على النبي ليه؟ ما تقولوا لي ما بتصلوش على النبي ليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا عم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرسل إلى بيوته الثمانية فلم يجد عندهن شيئا ما قالت منهن واحدة إلا والله ما بات في بيوتنا إلا الماء. لا إله إلا الله. تمام بيوت ما عندهمش إلا مية. تسمح توريني تلاجتك كده؟ تسمح توريني محفظتك كده؟ تسمح توريني مطبخك كده؟ وتقول لي احنا غلابة؟ سيدنا النبي بقيت ليلة التمن بيوت لا يملكون لقمة كسرة من خبز بس مية. سبحان الملك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف ضيفي هذا الليلة ويرحمه الله؟ شوف الفرص بقى والقناصين بتوع الفرص رؤوس حربة. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا. واحد يضيف الرجل ده الليلة دي ويرحمه الله. قال: أنا. الأنا وهو ما يعرفش عندهم أكل ما عندهم شو كمان بس يرحمه الله فرصة. بل كان ماشي واحد سلف في الشارع فسمع واحد بيقول غفر الله لمن جلس راح قاعد في وسط الشارع. إيه اللي قعدك كده؟ قال: والله سمعت الراجل ده بيقول غفر الله لمن جلس فجلست، يمكن ربنا يستجيب. سيدنا لقمان قال لابنه: يا بني عود لسانك ربي اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. لله ساعات لا يرد فيها سائلا. فالقناصين بقى بتوع الفرص هم اللي بيلحقوا الحاجات اللي زي دي بيفوزوا بيها، زي عكاشة بن محصن: ادعو الله أن يجعلني منهم. أنت منهم وأنا يا رسول الله سبقك بها عكاشة. الشاهد قال: أنا يا رسول الله. فحمل الضيف وذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. لا تدخريه شيئا يعني ما تخليش في البيت حاجة اللي بتحطها قدامه. لا تدخريه شيئا، ما تخبيش حاجة، طلعي كل اللي عندك. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قالت: أنا مستنياك أنا والعيال عشان نتعشى معاك، ما فيش غير هم كل واحد رغيف وحتة جبنة، أعمل إيه؟ والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي أطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة ونطعم ضيف رسول الله. الراجل ما كانش حيلته اللي هم رغيفين، لو قعدوا ياكلوا معاه هياكلوهم والراجل جعان. طب نعمل ايه؟ قال لها: تعالي بس ايه ننيم العيال وعن نتفاهم انا وانت. يلا يا بابا يلا ننام يلا والعشاء يا ابي ده احنا مستنيينك. طب بس يلا نقول لكم الاول القصه على السرير وبعد كده نتفاهم في موضوع العشاء. يلا 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 دخلهم على السرير وقال يحكي لهم. وسيدنا موسى بقى لما قابل فرعون، وبعدين لما ربنا ناداه من جانب الطور وراح يشتغل عن سيدنا شعيب. نام العيال نيمهم بالقصه وراح قايم قال لمراته بقول لك ايه، ولا انا ولا انت هناكل احنا كمان، حط الرغيفين للراجل وطفي السراج وانا هقعد معاه اعمل ان انا باكل وخليه ياكل عشان ما يقوليش كل، لان من الادب ان تاكل مع ضيفك وانك تاكل وده ادب غائب. نفسي نتكلم عن الاصول التي اندرست في هذا الزمان، الادب انك تاكل مش يبقى الضيف حاسس ان هو مفجوع قاعد ياكل وانت قاعد تتفرج عليه تنقنق رزايه كده. لا، كل معاه عشان ياكل وكان. طب لو الاكل مش هيكفي يبقى نام احسن وسيب الراجل ياكل. الشاهد ايه؟ قال أطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة نربط على بطننا حاجة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة ومن ضحك الله منه فلا حساب عليه. سبحان الله العظيم. ضحك الله أو عجب الله من فلان وفلان. على طول نزل الوحي. ربنا بلغ سيدنا النبي. شوف الصحابي عمل إيه وزوجته عملت إيه. ربنا ضحك لهم. تعجب منهم. ما عليهمش حساب. هيدخلوا الجنة بغير حساب. سبحان الله العظيم. ونزل قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بداية فرض الزكاة قل العفو فآثروا. فنزل تشريع الزكاة لما بلغ المجتمع الإسلامي في المدينة خلال سنتين غايته من رسوخ العقيدة والتربية الخلقية والطاعة والانقياد والسخاء بل والإيثار. لما طهرت قلوب المؤمنين من الأنانية الفردية والجماعية وقوي الإسلام بأهله وإيثار أتباعه وتوسع هذا المجتمع فصار فيه الغني والفقير والمتوسط، صار فيه السخي الأريحي الأريحي الذي هوايته الإنفاق والإيثار، وفيه الشحيح الممسك، وفيه المقتصد المتوسط. كان لابد من شريعة واضحة محددة ماذا ننفق وكيف ننفق ولمن ننفق. لازم يبقى في تحديد للإنفاق كيف يكون. لابد من أحكام تضبط اسمها الشريعة، الشريعة الخالدة العامة العالمية التي يمتثلها المسلمون جميعا دون تفريق. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا هم فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا هم صلوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يبقى الترتيب كده، وحدوا، فلما وحدوا قال لهم صلوا، لما صلوا قال لهم زكوا. الترتيب كده. في بداية المدينة في البساطة، وأيضا حتى في أوج تعقد الحياة المدنية الحديثة الزكاة مطلب شرعي فرض فريضة. الفريضة بقى يعني في واحد منهم قال لي مرة يقول لي الزكاة كام؟ 2.5% يعني 25 جنيه في 1000. قال يعني المليون عليه كام؟ 25,000 جنيه. 25,000 جنيه كتير. 25,000 جنيه كتير من المليون. 25,000 ينقص من المليون ايه؟ هيبقى معاه 975,000 جنيه. سبحان الله العظيم. لكن لما تبقى كده قال الله وأحضرت الأنفس الشح، فكان لابد من القوة الإيمانية التي تهون أعظم تضحية وتسوغ أكبر مشكلة. أما ضعف الإيمان فهو الذي يجلب البخل والشح. فلذلك شرع الله الحكيم العليم للزكاة نظاما مبين الحدود واضح المعالم معين النصاب معلومة المقادير والأعداد. من أسرار الزكاة أنها وسط بين الكثير والقليل، لا كتير ولا قليل، لا يستهين به الأغنياء الأسخياء أولو الهمم، ولا يقصر عنه المتوسطون أو دون المتوسطين ممن استوفى هذا النصاب، وألا يوكل ذلك إلى الرأي. يعني ما يبقاش كل واحد يطلع بمزاجه، اللي يقدر عليه مش اللي يقدر عليه، اللي تسمح به نفسه. لا لا، لم يوكل ذلك إلى همة الأفراد وطموحهم. عنده همة ينفق النهاردة، ما عندهش همة خلاص بلاش، ولا إلى الانفعالات الوجدانية والعاطفية. له نفس النهاردة يصرف وبكرة ملوش مزاج، لأن النفسية الإنسانية تكون بين مد وجزر وقوة وضعف. وأيضا لم تترك الزكاة إلى تشريع الأفراد المشرعين في كل زمان وحكمة العلماء والحكام، فلا ثقة في أدمغة البشر ولا آراء البشر ولا أهواء البشر، ولا يؤمن عليها من اتباع الهوى والأغراض، ففرض الله الزكاة، حددت أنصبتها ومقاديرها. قال بعض السلف: ثم مست الحاجة إلى تعيين مقادير الزكاة، إذ لولا التقدير لفرط المفرط واعتدى المعتدي. يجب أن تكون غير يسيرة، لا يجدون بها بالا ولا تنجع مع بخلهم، ولا ثقيلة يعسر عليهم أداؤها. الشاهد أنه نزل تشريع الزكاة وخلصت الحلقة، فعايزين المرة الجاية نتكلم بقى فيما تجب الزكاة وكيف نخرج الزكاة. الزكاة في ثلاث حاجات هنقولها وأنصبتها إيه، ونذكر أسرار الزكاة 57 نقطة أو فائدة من أسرار الزكاة 57. تبقى معانا في الحلقة الجاية إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق، يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.